قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: كتاب اللباس. قال: باب. قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا ابن المبارك عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، إما قميصا أو عمامة، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال أبو نضرة: فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له: تبلي ويخلف الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. كتاب اللباس عقد أو ذكر أبو داود رحمه الله هذا الكتاب باسم اللباس، وكذلك كثير من المؤلفين مثل البخاري وغيره يذكرونه بهذا الاسم اللباس. وأما النسائي رحمه الله فإنه عبر عنه بالزينة، وأتى بدلا من كتاب اللباس كتاب الزينة، وجعل اللباس جزء من الزينة بحيث أنه يشتمل على اللباس وعلى ما يتعلق بالتجمل وما يتعلق بالشعر وغير ذلك، والترجل والترجيل وغير ذلك يأتي به ضمن هذا الكتاب الذي سماه باب كتاب الزينة. وأما الإمام أبو داود رحمه الله فقد عقد لما يلبسه الإنسان كتابا خاصا به هو اللباس، بين من ذلك ما يحل وما يحرم، ما يسوغ وما لا يسوغ، وأتى بعد ذلك بكتاب الترجح الذي هو الزينة التي هي غير اللباس، الزينة التي هي غير اللباس. وأما أبو داود رحمه الله فقد جمع الاثنين في كتاب واحد، فقال كتاب الزينة، فجمع بين ما يتعلق باللباس وما يتعلق بالتجمل الذي يكون في الإنسان، ما يتعلق بشعره، ما يؤخذ وما يترك وما يبقى وما يبقى وما إلى ذلك، فجعل الكتاب عاما شاملا للباس وغيره. ومن المعلوم أن اللباس ومن الزينة، ومن المعلوم أن اللباس ومن الزينة. أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا، يعني أنه لبس ثوبا جديدا، سماه باسمه، يعني ثوب قميص أو عمامة أو يعني إزار أو سراويل، وقال: اللهم كسوتني، اللهم كسوتنيه،
اللهم لك الحمد،
اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. يعني أنا يحتمل أن يكون أنه كان يسميه ويقول يعني هذا ثوب أو هذا قميص الحمد لله الذي كذا، أو أنه يسميه في داخل الدعاء، يعني بأن يقول: اللهم كسوتني هذا الثوب، اللهم لك الحمد، اللهم أنت كسوتني، اللهم لك الحمد أنت كسوتني، كسوتني هذا الثوب، كسوتني هذا القميص، ويسميه في داخل الدعاء. يحتمل أن يكون هذا ويحتمل أن يكون هذا، وإذا ذكره في داخل الدعاء فيكون من جنس ما ورد في الاستخارة أن الإنسان يذكر حاجته في داخل الدعاء: اللهم إنك تعلم أن هذه الحاجة المعينة التي هي كذا وكذا خير لي في ديني ودنياي، ويكون هذا من جنس ذاك أو هذا يعني نظير ذاك. وهذا فيه هذا الدعاء، عندما يلبس الإنسان الثوب الجديد فإنه يدعو بهذا الدعاء، أولا يحمد الله عز وجل على ما أنعم به عليه، وأن هذا من فضل الله عز وجل عليه، وهو الذي يكسو عباده وهو يرزق عباده، وهو الذي يتفضل على عباده بكل خير وبكل نعمة، كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قل وما بكم من نعمة فمن الله. وجاء في حديث أبي ذر الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه الحديث القدسي: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم, ويا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. وحديث طويل وفيه ذكر الكسوة وأن الله تعالى هو الذي بيده كل خير وبيده كل نعمة وهو المتفضل بالنعم والذي يجود على عباده بالنعم الظاهرة والباطنة, ومنها ما يتعلق باللباس. أسألك من خيره وخير ما صنع له, يعني كونه خيره يعني كونه يستفاد منه في ستر العورات وفي حصول الزينة ويستعمل في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأسألك من شره, يعني يكون الإنسان يصير عنده بسببه كبر, وإذا لبس ثوبا جديدا أو نفيسا يكون عنده كبر وتعاظم وترفع, فإن هذا من شره الذي يكون يحصل بسببه. يعني كل إنسان يكون عنده شيئا من الاستكبار وشيئا من التعالي والترفع والتعاظم, وكذلك أيضا يكون يستعمل يعني في المعصية, يستعمل هذه النعمة في المعصية لأن يكون كتنسه ولبس ذلك الشيء من أجل الوصول إلى معصية ومن أجل الوصول إلى مضرة بأن يظهر نفسه بالمظهر الجميل, وهو حتى أن من يراه لا يظن فيه سوءا من ناحية السرقة, ثم ذلك يسعى إلى السرقة وإلى أخذ أموال الناس بالباطل. كل هذا من الشر, أو هذا من الأمثلة التي هي داخلة في الشر الذي يكون في الثياب الذي كان يسعيد من شر ما صنع له, من شره وشر ما صنع له.
قال أبو نضرة: فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى.
ثم أورد هذا الأثر عن الصحابة وهو بالإسناد المتقدم, يعني أنه نفس الإسناد. قال أبو نضرة هو بالإسناد إليه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم قالوا تبلي ويخلف الله, تبلي ويخلف الله, يعني أنك لبست هذا الثوب والله تعالى يبقيك وتعمر حتى يبلى, وإذا بلي يخلف الله يأتي بالعوض عنه ويعوض عنه خيرا ويعوض عنه مثله ما هو أحسن منه. تبلي ويخلف الله, يعني أن هذا دعاء له بطول العمر وبالبقاء حتى يبلى الثوب من طول لبس صاحبه له, وبعد بلائه وذهابه يخلف الله عز وجل عنه خيرا منه ويعوض عنه ما هو خيرا منه, ليكون في ذلك دعاء له بالبقاء وبحصول الخير وبحصول العوض الذي يكون بعد بلاء الثوب وطول مكث صاحبه وكون صاحبه يعمر وتطول مدته, ويخلف الله عز وجل بعد البلاء ما يقوم مقام ذلك الذي بلي ويسد مسده ويقوم مقامه. وقد جاء في حديث سيأتي أن النبي قال لامرأة بعدما كساها يعني لباسا قال أبلي وأخلفي وأخلقي, أبلي وأخلقي أو أبلي وأخلفي, فيكون على رواية أو على لفظ أخلفي يكون من جنس هذا الأثر رجع عن الصحابة, أن يحصل البلاء ثم يحصل الخلف والعوض, ويحصل الخلف والعوض عن الشيء الذي قد حصل. فهذا الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني مطابق لما جاء في الحديث الذي سيأتي.
قال: حدثنا عمرو بن عون.
عمرو بن عون ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن المبارك.
ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الجريري.
الجريري هو سعيد بن إياس الجريري, هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي نضرة.
عن أبي نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن.
عن أبي سعيد الخدري.
عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته ونسبته بكنية أبي سعيد ونسبته الخدري وهو صحابي مكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الجريري بإسناده نحوه.
ثم أورد الحديث بطريقة أخرى وحال على السابقة وقال نحوه. ومسدد هو من مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عيسى بن يونس.
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق هو ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن الجريري بإسناده نحوه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن دينار عن الجريري بإسناده ومعناه.
ثم ورد الحديث من طريق أخرى وحال على ما تقدم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم.
إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن دينار.
محمد بن دينار هو صدوق
سيء الحفظ
أخرج له
أبو داود والترمذي.
البخاري.
لا أبو داود والترمذي.
أخرج أبو داود والترمذي.
عن الجريري بإسناده ومعناه.
نعم.
قال أبو داود عبد الوهاب الثقفي لم يذكر فيه أبا سعيد. وحماد بن سلمة قال عن الجريري عن أبي العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود حماد بن سلمة والثقفي سماعهما واحد.
ثم أورد أبو داود أن حماد بن زيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي حماد بن سلمة وعبد المجيد عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أنهما رويا الحديث ولكنهم ما ذكر أبا سعيد فيكون من هو أبو سعيد أبو نضرة. نعم يعني معناه أن أبو نضرة أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون مرسل وحماد بن سلمة قال إيش
عن الجريري عن أبي العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم وكذلك أيضا مرسل ولكنه من غير طريق أبي نضرة ولكنه من طريق أبي العلاء الذي يزيد ابن عبد الله بن الشخير أخو مطرف بن عبد الله بن الشخير.
قال أبو داود عبد الوهاب الثقفي لم يذكر فيه أبا سعيد.
عبد الوهاب الثقفي هو عبد الوهاب بن المجيد الثقفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
وحماد بن سلمة قال عن الجريري عن أبي العلاء.
حماد بن سلمة هو حماد بن سلمة من دينار البصري ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال أبو داود حماد بن سلمة والثقفي سماعهما واحد.
قال أبو داود
حماد بن سلمة
والثقفي سماعهما واحد يعني من ناحية يعني روايتهم عن من وعن
عن الجريري
عن الجريري. نعم.
قال حدثنا نصير بن الفرج قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
ثم ورد أبو داود حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني
الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام
ورزقنيه من غير حول لي ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإذا يعني لبث ثوبا قال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول لي ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني هذا يعني فيه أن الإنسان عندما يلبث اللباس يعني يحمد الله عز وجل على هذه النعمة, وهو الذي كسى ورزق وهو الذي أطعم ورزق, وكل ذلك من رزق الله سواء كان ذلك طعاما أو لباسا, وكل شيء يعني يحصل للإنسان فيه فائدة يعني سواء كان مال أو ولد أو زوجة أو طعام أو لباس, كل ذلك من رزق الله. فحمد الله عز وجل على النعمة التي تحصل للإنسان والتي يتفضل الله بها على الإنسان ويثني على الله عز وجل بذلك, فيثني عليه بأنه الذي كسى ورزق وهو الذي أطعم ورزق, فإن الله عز وجل يثيبه بأن يغفر له ما تقدم من ذنبه. وفي هذا أو في هذه الرواية فيه ما تأخر, لكن هذه الرواية يعني غير صحيحة لجهة تأخر ما تأخر من ذنبه, لأن الحديث التي وردت والتي هي ثابتة فيها مغفرة ما تقدم دون ما تأخر, مغفرة ما تقدم دون ما تأخر. ولكن هذا لا شك أنه فضل عظيم من الله عز وجل, كل إنسان تكفر له الذنوب بسبب حمد الله عز وجل وشكره على نعمه. ومن المعلوم أن هذه الذنوب التي تكفر إنما هي الصغائر, هي التي تكفر بكون الإنسان يحمد الله ويثني عليه أو كون يعبد يأتي بعبادة يكفر مثل القيام يعني يوم عاشوراء أو يوم عرفة, وأن الله تعالى يكفر له ما تقدم بالنسبة للاثنين وما تأخر بالنسبة ليوم عرفة بالإضافة إلى ما تقدم. يعني هذا هذا إنما هو للصغائر, والكبائر إنما تكفر بالتوبة, والإنسان يتوب منها ويقلع فإنها تكفر بذلك. أما كونه يأتي يلبس اللباس ويحمد الله هو مصر على الكبائر, مصر على الزنا, مصر على شرب الخمر, مصر على أمور محرمة, لا يقال أن هذا الكلام كفر كل ما مضى من أمور مع أنه مصر على تلك المعاصي الكبيرة ومبقٍ عليها ويتحين الفرص التي تسمح ليقع فيها والعياذ بالله, فإن هذا لا يكفر مثل هذا الكلام, ولا يكفر صيام يوم عرفة أو صيام عاشوراء, ولكن هذه تكفر بالتوبة. وأما الصغائر فإنها تكفر بالأعمال الصالحة وتكفر بمثل هذا الذي جاء الحديث الحمد لله عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى.
المفروض ما تأخر في دعاء الطعام ودعاء التوب أو في أحدهما
ما جاءت فيها جميعا نعم فيها جيء فيها جميعا, لكنها ما تأخر لا ليس في هذا ولا في هذا.
قال حدثنا نصير بن الفرج.
نصير بن الفرج هو
ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
عن عبد الله بن يزيد.
عبد الله بن يزيد المقري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد يعني بن أبي أيوب.
سعيد بن أبي أيوب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي مرحوم.
عن أبي مرحوم وهو صدوق
أخرجه أصحاب السنن.
أخرجه أصحاب السنن.
عن سهل بن معاذ بن أنس.
سهل بن معاذ بن أنس وهو
لا بأس به.
لا بأس به وبمعنى صدوق. أخرج له
المفرد أبو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري في المفرد أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبيه.
نعم.
وهو صحابي أخرج له
المفرد أبو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري في المفرد أبو داود والترمذي وابن ماجه.
هذا الآن ثالث كتاب يبدأه الإمام أبو داود باسم باب دون عنوان.
يعني معناه أنه يذكر حديث بدون ترجمة, بدون ترجمة معينة, يعني يذكر الباب ويذكر ترجمة, يعني معناها أن تلك الحديثة التي أوردها لم يضع لها ترجمة معينة ولكنها في اللباس, وهي هنا فيما يتعلق بآداب اللباس.
يقول هل يستحب لبس اللباس الجديد يوم الجمعة وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا لبسه يوم الجمعة.
ما أدري عن ثبوته، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتجمل الجمعة، وكان يعني كما جاء في الحديث الذي فيه عمر رضي الله عنه اقترح عليه أن يشتري الجبة وقال تستعملها للوفود وللجمعة، معلوم أنه كان يتدين الجمعة وأنه يعني يلبس أحسن الثياب، وكذلك يشرع للناس أنهم يعني يلبسون أحسن الثياب عند ذهابهم الجمعة، لكن كونه يعني ما يفعله إلا الجمعة وأنه يعني هذا ما أدري عن ثبوت عن ذلك، لكن كونه من ناحية أنه يستعمل الجديد أو يستعمل الجمال أو التجمل يعني الجمعة نعم يعني كان يفعل ذلك.
ذكر في هذا الحديث العمامة،
ومعلوم أن قضية اللباس يعني كما هو معلوم يكون للجمعة ولكل يوم الجمعة، يعني تجمل الوفود يعني إذا قدموا وقد يكون قدومهم بغير الجمعة، والجمعة لا شك أنها من المناسبات التي يتجمل لها، المناسبات التي يتجمل لها الجمعة ويتجمل لغيرها.
هذا يقول هل في تخصيص ثوب ليوم الجمعة أو شماغ معين يخصصه فقط ليوم الجمعة، هل في ذلك محظور؟
والله ما أقول ما في محظور، لكن كون الإنسان يعني يكون يلبس يعني الألبسة هو يعني إذا جاء يوم الجمعة يغير ويلبس يعني ألبسة نظيفة طيب، أما كون يعني شيء مخصص للجمعة ما أعلم به بأسا، ولكن كل إنسان يسير على حالة حسنة في جميع الأوقات ويغير يوم الجمعة ويبدل ثيابة يوم الجمعة حتى تكون جميلة سواء كان جديدة أو غير جديدة، هذا هو الذي يأمر.
ذكر في هذا الحديث العمامة، فكيف كانت عمامة النبي صلى الله عليه وسلم؟
عمامة النبي معروف أنها كانت يعني محنكة، أنها كانت مدورة على رأسه وكان يمسح عليها يعني على ذلك النوع من العمايم، فهذا هو أنها كانت على رأسه ومحيطة برأسه ويعني جوانب يعني بادية، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يصلون وراءه، وجوانب وجهه بادية لا يسترها شيء من ورائه، وكانوا يستدلون على قراءة الصلاة السرية باضطراب لحيته، لأن عوارضه من يمين والشمال هم يرونها تضطرب يعني بسبب القراءة تتحرك بسبب القراءة، يعني معناها أن العمامة فوق الرأس وأنها ما نزلت بحيث يكون من وراءه لا يرى يعني العارضين، مثل ما هو موجود في الألبسة التي علينا العمائم التي علينا لا يرى الإنسان الذي وراء يعني جوانب الوجه، ولا يرى اللحية أو العوارض يعني من يمين ومن الشمال لأنها تستر، وهو كان يضعها على رأسه ولا يعني تستر جانبي وجهه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كما أتلف، لأن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون على قراءة الصلاة السرية باضطراب لحيته، يعني يكون يتحرك بسبب القراءة.
ألا ينبغي أن يقيد الدعاء تب لي ويخلف الله تعالى أي بطول عمره لكن على الطاعة؟
ما ورد يعني شيء يعني يدل على هذا، لكنه لا شك أنه مقصود، أقول مقصود لهم وهم ما عندهم إلا الطاعة ولا في ذهنهم إلا الطاعة والاستقامة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.
يقول هل يكون الدعاء كلما لبس الثوب وأكل الطعام أو هذا لأول مرة؟
الذي يظهر أن فيما يتعلق بالطعام أن كل ما أكل الطعام يقول هذا الكلام، وأما فيما يتعلق باللباس فإذا قاله يعني في كل مناسبة يلبس فيها يعني حسن، وإن أتى به عندما يلبس الشيء لأول مرة يعني الله يعني رزقه هذا الثوب وكساه إياه ويعني حصل له، فإذا فعل في أول مرة يعني يبدو أن ذلك كاذب، وإن أثاره في كل مناسبة له في كل حالة فذلك خير وثمان على الله عز وجل. قال إذا لبس واستجد
قال ومن لبس ثوبا. قال رحمه الله تعالى باب فيما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. قال حدثنا إسحاق بن الجراح الأذني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بكسوة فيها خميصة صغيرة فقال من ترون أحق بهذه؟ فسكت القوم فقال ائتوني بأم خالد، فأتي بها فألبسها إياها، ثم قال أبلي وأخلفي مرتين، وجعل ينظر إلى علم في الخميصة أحمر وأصفر ويقول سناه سناه يا أم خالد، وتناه في كلام الحبشة الحسن.
ثم أورد أبو داود حديث
باب فيما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا.
باب فيما يدعى أي يدعى به لمن لبس ثوبا جديدا، يعني كيف يدعى له. أورد أبو داود حديث مخالد
بنت خالد
بن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنها، وكانت صغيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أتي بكسوة فيها خميصة صغيرة فالرسول قال من ترون أحق بهذه، يعني من ترون أن نعطي هذه الكسوة الصغيرة أو هذه الخميصة الصغيرة، لأن لا تصح إلا لصغير، فمن ترون أن يعطى أو هذا الصغير الذي يعطى هذا الشيء؟ فسكت القوم ما قالوا شيئا، ما قالوا يعني فلانة ولا فلانة، لأنها لباس امرأة. فدعا بهم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص وكساها إياها وألبسها إياها، وقال أبلي وأخلقي، يعني أنه جاء هذا وجاء هذا، فأخلقي بمعنى أنه يكون خلق، يعني مثل يطابق البلا الأخلاق، بمعنى خلق الثوب وبلي، يعني معنى ذهبت جدته وتغير وضعه وتغيرت حاله من حال الجدة والحسن إلى حال أخرى دون ذلك، وجاء بلفظ أخلفي وهي أولى، لأنه يكون معناه أنه شيء جديد ويكون تأسيس، وأما أخلقي فيكون تأكيد مع أبلي وأخلقي، يكون تأكيد لأن أخلقي معناها أبلي، فيكون أخلقي معطوف على أبلي ويكون من قبيل التأكيد، يعني لفظان متغيران عطف بعضهما على بعض من أجل تغيرهما في اللفظ ومع اتفاقهما في المعنى، لكن أخلقي لها معنى آخر غير أبلي، وهو أنه يكون هناك خلف فعوض بهذا الذي يبلع، يعني معنى أنها دعاء لها بطول العمر وطول الحياة، وأنه إذا بلي مع بقائها فالله تعالى يعوضها خيرا ويخلف عليها خيرا من ذلك، فتكون أخلفي فيها تأكيد، ليست مثل الرواية الأخرى التي هي تأكيد فقط. ثم أيضا هذا مطابق لما تقدم من كون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون تبلي ويخلف الله، تبلي ويخلف الله، يعني معناه أنك يطول عمرك ويطول بقاؤك حتى يبلى الثوب الذي عليك ويعوضك الله خيرا، وهذا أبلي وأخلفي هو يعني معناه أنها يطول عمرها وأن الله تعالى يعوضها خيرا عندما يبلى هذا الثياب الذي هذا الثوب الذي حصل لها. نعم.
ثم قال أبلي وأخلتي مرتين، وجعل ينظر إلى علم في الخميصة أحمر أو أصفر.
وجعل ينظر إلى علم يعني شيء يعني بالخميصة يعني خطوط أو يعني شيء يخالف يعني لون الخميصة أصفر أو أحمر يعني، ويقول سنه يعني سنه يعني إن هذا يعني شيء جميل وهذا شيء حسن، يعني مجاعبة للصغير وتأنيس للصغير. وقال لها سناه قالوا لأنها ولدت في أرض الحبشة، وسناه بمعنى حسن بلغة الحبشة، سناه بمعنى حسن.
قال حدثنا إسحاق بن الجراح الأدني،
هو ثقة صدوق أبو داود،
عن أبي النضر،
وهو
هاشم بن القاسم،
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن إسحاق بن سعيد،
وهو
ثقة أخرجه البخاري ومسلم وداود بن ماجه، عن أبي،
هو سعيد بن
عمرو بن العاص،
وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلى الترمذي،
عن
أم خالد بنت خالد،
رضي الله عنها، هي صحابية أخرج لها
البخاري وأبو داود والنسائي، هل ثبت الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا يقال له البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا؟
ما أعلم في هذا الشيء.
هل يؤخذ من الحديث فائدة وهو جواز التكنية للصغيرة؟
نعم يؤخذ من هذا التكنية للصغير، ومثله الحديث الذي فيه في عمير ما فعل النوير لأنه طفل صغير وكان يكنى في أبي عمير، فالصغير يكنى. نعم.
ويقول في جواز الكلام بغير اللغة العربية،
يعني الكلمات التي تذكر على سبيل المداعبة يعني لا بأس بها.
طيب محظور واحد يتكلم بعض الألفاظ الإنجليزية أحيانا؟
لا، إذا كان هذا شيء مفهوم عند الناس أبو شيء مفهوم عندنا تكلمهم بشيء مفهوم يعني لهم، أما كونه يأتي بشيء يعني لا يعرفونه يكون يعني هو في واد وهم في واد آخر هذا ما يستطيع. خلص إذا كانوا يعرفونه كلام يعني مثلا في مصلحة وفي فائدة يعني، أما إذا كان إنه مثل ما يفعله بعض الناس زهد في اللغة العربية ومحبة في اللغات الأخرى فهذا ما أصبح
هذا يعني قد يتفق معه يقول له طيب يقول له ايه اوكي
لا يقول كون يقول الكلمة الطيبة العربية أحسن من كون يأتي في هذا الكلام العجيب.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القميص. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القميص.
ثم أرد أبو داود
باب ما جاء في القميص.
باب ما جاء في القميص، كان الحديث الدالة على استحبابه وعلى لبسه وتغيير فيه. وأورد أبو داود حديث سلمة، والقميص هو ما يعني يجعل على سائر الجسد ويغطي الجسد كله يعني مما دون الرأس والرقبة، ويكون له جيب ويعني كمان، يكون له جيب يعني يظهر من الرأس وكمان تظهر منهما اليدان، وهو يعني أحسن اللباس وخير اللباس، لأن أولا هو ساتر وهو أكمل في الستر من غيره بخلاف الإزار فإنه قد ينحل وتنكشف العورة. وأما اللباس القميص فهو على الكتفين قد حمله الكتفان، ولا مجال للسقوط كما يحصل بالنسبة للإزار، وهو ما يجعل لسائر البدن مما دون الرأس، وله جيب وكمان أكمام لليدين وجيب للرأس. وقد جاء في الحديث حديث الحج لا يلبس معه يوم القمر ولا العمائم ولا التراويلات ولا كذا, يعني فهو أحسن, هو أحسن اللباس ومن أحسن اللباس لما فيه من الستر ولما فيه من تمام الستر الجسد والبعد عن انكشاف العورة. أروى أبو يحيى بن سلمة قالت
كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص.
كان أحب الثياب إلى رسول الله القميص. كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. وسبب في ذلك ما أشرت إليه من جهة أنه كامل الستر وأنه لا يكون معه خلال كما يحصل من الإزار. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى.
إبراهيم موسى في الرازي ثقة في القلب في الستر.
عن الفضل بن موسى.
الفضل بن موسى السيناني وهو ثقة في القلب في الستر.
عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي.
عبد المؤمن بن خالد الحنفي وهو
لا بأس به خرج أبو داود والترمذي والنسائي.
لا بأس به بمعنى صدوق خرج أبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبد الله بن بريدة.
عبد الله بن بريدة بن الحصيب وهو ثقة في القلب في الستر.
عن أم سلمة.
عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها هند بنت أبي أمية وهي وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
إذا القميص ما هو لازم يكون إلى نصف, يعني يغطي النصف الأعلى فقط كما هو المشهور الآن عندنا الآن أن القميص ما كان بنفس الثوب لكن لا يكون ساقرا بهذه الطريقة مثل الثوب.
لا هو يعني ينزل, أقول ينزل يعني عن الركبتين ولا ينزل عن الكعبين, أقول يكون تحت الركبتين ولا ينزل عن الكعبين.
مثل الآن القميص اللي
يلبس مع البنطلون
يكون فوق ويمكن واحد
يستخدم كذا. القميص هذه اسم جديد والله الناس, وإلا القميص هو هذا الثوب الذي يكون على ذلك سواء قيل له قميص أو قيل له يعني ثوب, ولا أن اصطلاح الناس القميص يعني هذا اللي يستعملونه في النوم ويستعملونه يعني في البيت, هذا يقول له قميص وهذا يقول له ثوب وهو كله قميص.
قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو سميلة قال حدثني عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن أم سلمة هكذا, وفي تحفة الإشراف عن أم سلمة نعم وضع هكذا يعني ترجمة عبد الله بن بريدة عن أم سلمة وساق هذا الحديث تحته
وأمها
ما وجدت لها
ترجمة. وش أفضل هو الحديث؟
هذا هو لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قميص.
على كل يعني أمها يعني سواء كانت صحابية أو غير صحابية يعني ما دام أن الحديث يعني هو مثل الطريقة السابقة يعني فليس في مشكلة, ولا أدري هل أمه ولا أبوه معروف برواية عن أبيه.
لا لأنه يعني هذا الكلام ذكره البخاري وضعه مثلا هنا
ذكر أمه
قال يقول صاحب العون ينقل عن المنذري يقول وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي سميلة عن عبد المؤمن بن خالد بن عبد الله عن هذا من خطأه عن عبد المؤمن بن خالد بن عبد الله عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة وقال سمعت محمد بن إسماعيل يقول حديث عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة أصح, هذا آخر كلامه, وعبد المؤمن هذا قاضي مر لا بأس به.
أصح يعني
الأول
اللي هو عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة
أي مباشرة.
على كل حال
وحتى في نسخة محمد العوامة نبه على أن هناك يعني في نسخة كذا جاءت بأبيه وجاءت بأمه في نسخ يعني لأبي داود بهذا وبهذا هنا مثلا قال عن أبيه من صاد فقط, والذي في حاشية كاف والتحفة والترمذي رقم 1763 ونقله عن البخاري عن أمه. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قميص.
الأول
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. هذا الثاني قال حدثنا زياد بن أيوب.
زياد بن أيوب هو ثقة أخرج له البخاري
وأبو داود الترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي.
عن أبي سمية
وكان يقال له شعبه الصغير. شعبه الصغير يعني لإتقانه وضبطه. ومعروف أن شعبه معروف الضبط والإتقان ويوصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. كان يقال له شعبه الصغير. ومثل ذلك ما ذكروا في ترجمة ابن أبي زيد الطهراني كان يقول له مالك الصغير. مالك الصغير.
عن أبي تميلة.
عن أبي تميلة وهو
يحيى بن واضح ثقة أخرج أصحاب الكتب.
يحيى بن واضح ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن بديل بن ميسرة عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت كانت يد كم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرطب. أسماء بنت يزيد.
نعم. ثم رجع أبو داود حديث أسماء بنت يزيد ابن السكن رضي الله عنها قالت كانت يد كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرطب. والرطب هو المصل الذي بين الكف والساعد. المصل الذي بين الكف والساعد هذه الرطب هو الذي تقطع منه اليد في السرقة. يعني بين الكف والكاعد هذا يقال له الرصة بالسين والصاد قال له رصة ويقال له الرصة.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي.
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو مشهور بالراهوية هو من راهوية وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو فقيه أخرج له محدث فقيه أخرجه وقال في ستة إلا من ماجة.
عن معاذ بن هشام.
عن معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة
صدوق
الربهيم أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن بديل بن ميسرة.
عن بديل بن ميسرة وهو ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنة.
أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن شهر بن حوشب.
عن شهر بن حوشب وهو صدوق
كثير الإرسال والأوهام.
كثير الإرسال والأوهام.
البخاري بن المفرد ومسلم.
البخاري بن المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أسماء بنت يزيد.
عن أسماء بنت يزيد بن سكر رضي الله عنها وحديثه أخرجه
البخاري بن المفرد وأصحاب السنة.
البخاري بن المفرد وأصحاب السنة.
يصح.
الحديث ضعف أهل الألباني. ومن أجل شهر بن حوشب هذا.
يعني إذا حكم الفقه الآن لو قال الكم ما بعد ما بدأ الرطب هل يعتبر هذا من الإسبال؟
يعني كما هو معلوم يعني قضية كون اليدين تدخل في الثوب يعني ما أعلم عن شيء يعني فيه لكن يعني من الواضح أنها يعني ما هو جيد يعني كون اليدين تداخل في الثوب لأن هذا يعني عند التناول عند الأخذ والإعطاء يعني فيه مشقة وفيه وأما من ناحية كون فيه إسبال وما فيه إسبال ما أعلم شيء في هذا لكن الذي يبدو أن كون في الرطب لا شك أنه هو الجميل والمناسب وفيه التمكن من يعني الأخذ والإعطاء بدون كون يعني يحفر عن يده.
تذكرون الإخوان
أقول نعم المرجو من الإخوان الذين يأخذون المساعدات أن كل واحد منهم يرسل ورقة صغيرة عشان معتاد تشتمل على اسمه وجنسيته وتوقيعه ويرسل كل واحد يعطيها من أمام حتى تصل إلى الأخذ الحكيم.
لا تقبل الورقة بالغد.
نعم والذي ما قدم اليوم على شيء لا ليس له ان يقدم له غدا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الأقبية. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب المعنى أن الليث يعني بن سعد حدثهم عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فانطلقت معه قال ادخل فادعه لي قال فدعوته فخرج إليه وعليه قباء منها فقال خبأت هذا لك قال فنظر إليه زاد ابن موهب مخرمة ثم اتفقا قال رضي مخرمة قال قتيبة عن ابن أبي مليكة لم يسمه
وذهب في الأقبية
باب ما جاء في الأقبية
والأقبية عن اللباس قيل إنه لباس ضيق يعني من لباس العجم وهذا هو القباء يعني بالمدي بدون همز قباء هذا طافي والألف بدون همز هو قال عنه الحافظ بن حجر في فتح الباري إنه لباس ضيق من لباس العجم أورد أبو داود حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه قال أباه قال له لنذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من أجل أن يغلب أنه جاءه أقبية ولم يعطي المخرمة شيئا يعني معناه أنه لم يصل إليه يعني ما أرسل إليه شيء بشيء من هذا وإذا فإنه قد ادخر له ذلك وقبأ له ذلك وهيأ له ذلك قول لم يعطه يعني بمعنى أنه لم يرسل إليه ولكنه قد أبقى له شيء ليعطيه إياه كما تبين ذلك من كلامه صلى الله عليه وسلم مع مخرمة بعد أن جاء إليه فطلب مخرمة من ابنه النسور بأن يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال اذهب فادعه لي حتى يخرج إليه ويتفاهم معه قد يكون عنده أحد ولا يريد أن يعني يتكلم عند الناس ويخاطب عند الناس في مثل هذا الأمر فخرج وبيده قباء ومعه قباء فقال خبأت لك هذا اشكال
نعم قال فخرج إليه وعليه قباء منها فقال خبأت هذا لك
يعني أبقيته وادخرته لك
قال فنظر إليه زاد ابن موهب مخرمة
يعني هو فاعل نظر يعني فنظر إليه مخرمة يعني ذكر الفاعل لنظر يعني اسم ظاهرا وأما ذاك
قتيبة.
وأما قتيبة اللي هو الشيخ الثاني فإنه لم يذكر الاسم الظاهر يعني الفاعل اسم ظاهرا نعم.
ثم اتفقا قال رضي مخرمة
يعني فنظر إليه يعني أحدهما قال مخرمة والثاني قال نظر إليه فقط ثم قال رضي مخرمة ثم قال
اتفقا رضي مخرمة
يعني كلمة رضي مخرمة يحتمل يكون الذي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكون قالها مخرمة والأقرب الذي قالها مخرمة قال رضي مخرمة يعني رضيت نعم وذكر اسمه بالاسم الظاهر بدل الضمير نعم
كأن بعض النسخ فيها استفهام أرضي مخرمة
إذا كان ثبت الاستفهام فيكون هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون يعني يقوي احتمال الذي بدون استفهام وأنه يرجع للرسول صلى الله عليه وسلم
قال قتيبة عن ابن أبي مليكة لم يسمه
قال
قتيبة عن ابن أبي مليكة لم يسمه لأنه استند عندنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة
أين قال إيش
قال قتيبة عن ابن أبي مليكة
نعم يعني أن الذي سماه هو الشيخ الثاني الذي هو ابن موهب. وأما قتيبة فإنه قال ابن أبي مليكة لم يسمى, وأما ابن موهب فسماه وسمى اسمه وسمى أباه فقال عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة. يعني أن الشيخين أحدهما لم يسمي ابن أبي مليكة والثاني قد سماه وسمى أباه.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل من طريق البغلاني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
ويزيد بن خالد بن موهب.
يزيد بن خالد بن موهب ثقة أخرج له البخاري
أبو داود والنسائي بن ماجه.
البخاري أبو داود والنسائي
البخاري
له
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
المعنى عن الليث.
المعنى يعني أن الرواية متفقة في المعنى عن الليث هو بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة.
وعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن المسور بن مخرمة.
عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما هو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة.
هذا رباعي.
نعم هذا اللي هم الاثنين
قتيبة بن سعيد ويزيد.
نعم.
عن الليث عن عبد الله بن عبيد الله عن المسور.
نعم قتيبة والليث وابن أبي مليكة والمسور. وبعد هذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود
لكن ما عرفنا القبع هذا يعني ضيق من أعلى فقط
والله ما أعرف يعني ما أدري شو ولا وجدت حتى يعني شرح إلا عند ابن حجر في الفلاري جعل المعبود وكذا ما تعرض له أبو ما تعرض لبيان نحن